تسمعوني أخواتي في صوت؟ السلام عليكم. في صوت؟ الله المستعان. أخواتي في صوت تسمعوني؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، الحمد لله، نسمعك شيختنا.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه العزيز: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اللهم اشملنا بهذه الخيرية يا رب. وعلى آله وصحبه الذين تعاهدوا القرآن الكريم وتلوه حق تلاوته كما سمعوه من فيه وعملوا بما فيه وساروا على هداه، فنالوا بذلك الأجر العظيم والنعيم المقيم. أما بعد، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. الغرض من هذه الآية التحذير من نقض عهد الله من بعد ميثاقه، لأن ذلك سببا للفسق. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا صفات الفاسقين. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا صفات الفاسقين، فحددها في ثلاث صفات. الصفة الأولى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. ما معنى ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه؟ أي من بعد توكيده. فإذا أول صفة من صفات الفاسقين أنهم لا عهد لهم، ليس بينهم وبين الناس فقط، ولكن لا عهد لهم حتى مع الله سبحانه وتعالى. فكلما عاهدوا عهدا نقضوه، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ما هو العهد الموثق الذي أخذه الله على عباده فنقضوه؟ ما هو هذا العهد؟ اختلف العلماء في المراد بهذا العهد الذي وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. قيل أنه العهد الذي أخذه الله على بني آدم حين استخرجهم من صلبه، كما قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقيل أن العهد هو وصية الله سبحانه وتعالى إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعته ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته في كتبه على ألسن رسله. وقيل أنه العهد الذي أخذ عليهم على لسان أنبيائهم عليهم السلام أنهم يؤمنون بمحمد إذا بعث فيهم. وقيل أنه العهد الذي أخذ على لسان أنبيائهم عليهم السلام أنهم يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا بعث فيهم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وهذا العهد نوعان، هذا العهد نوعان: نوع فطري ونوع شرعي. العهد الفطري هو ما فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليه من الدين الحق. الله سبحانه وتعالى فطرنا على حب طاعته وبغض معصيته، كما قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أي العهد هو الإيمان الأول، الإيمان الفطري الموجود في كل منا. فالله سبحانه وتعالى أخذ من البشر جميعا عهدا، فوفى به بعضهم ونقضه بعضهم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل مولود يولد على الفطرة. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا في القرآن أن هناك عهد موثقا بينه وبين ذرية آدم، فقال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هكذا أخذ الله عهدا على ذرية آدم بأن يؤمنوا به وأشهدهم أنه ربهم، وجاءت الغفلة إلى القلوب بمرور الوقت، فنقضوا العهد واتخذوا آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. هذا هو العهد الفطري. العهد الشرعي هو ما عهده الله إلينا في كتبه وعلى ألسنة رسله. فالله تبارك وتعالى أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب يدعوننا إلى طاعته ويحذروننا من معصيته. قال العلماء: المشركون نقضوا العهد الأول وهو العهد الفطري، والمنافقون واليهود نقضوا العهدين الفطري والشرعي الديني، لأن اليهود كانوا أهل كتاب والمشركون لم يكونوا أهل كتاب. لذلك المشركون نقضوا العهد الأول فقط الفطري، ما كان عندهم كتاب حتى يكون عندهم عهد شرعي وديني. فالمشركون نقضوا العهد الفطري واليهود نقضوا العهدين الفطري والشرعي. والله سبحانه وتعالى أمر كثيرا في كتابه العزيز بالوفاء بالعهود. قال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال: وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ونهى الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عن نقض عهده حتى مع الكافرين، فقال: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا كان بينك وبين أحد من الكفار مشركا كان أو كتابيا عهد، فلا تنقض هذا العهد حتى تعلم الطرف الآخر بأنك نقضت العهد، إن الله لا يحب الخائنين. ولو كانت الخيانة في حق الكافرين فلا يجوز أن ننقض العهد، فديننا يأمر بالوفاء وينهي عن نقض العهد وعن الغدر والخيانة. فإذا أول صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى. أول صفات الفاسقين أنهم نقضوا عهد الله سبحانه وتعالى، فلا عهد لهم مع خالقهم ولا عهد لهم مع الناس، ولذلك لا نأمن لهم أبدا. والذي ينقض عهدا مع بشر فسلوكه هذا لا يقبله الله سبحانه وتعالى حتى مع الكفار وغيره من الكتابيين والمشركين غير المؤمنين. قال تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهر عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. الصفة الثانية من صفات الفاسقين يقطعون ما أمر الله به أن يصل. ما معنى يقطعون ما أمر الله به أن يصل؟ اختلف العلماء في المراد به، قيل أنه صلة الأرحام، وقيل أنه يوصل القول بالعمل، وقيل اللفظ عام يشمل ما أمر الله به أن يوصل من الأرحام ومن غيرها. فالله سبحانه وتعالى أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به وطاعته، وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين كتابه بالإيمان به واتباعه، وأمرنا أن نصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به وتصديقه وتعزيره وتوقيره واتباعه، وأمرنا أن نصل أرحامنا، أن نصل بعضنا بعضا. فنحن كلنا أولاد آدم، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع: كلكم لآدم وآدم من تراب. فالله سبحانه وتعالى أمر بأن نصل الرحم، وجاء هؤلاء المشركون والكفار وخالفوا وعصوا ما أمر الله به وقطعوا هذه الصلة. إذن المسألة هي مخالفة لمنهج الله سبحانه وتعالى وعصيان لأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى. فصلة الرحم توجد نوعا من التكافل الاجتماعي بين البشر، فإذا حدث لشخص مصيبة أسرع أقاربه يقفون معه في محنته، ويحاول كل منهم أن يخفف عنه. هذا التلاحم بين الأسرة يجعلها قوية في مواجهة الأحداث، ولا يحس واحد منها بالضياع في هذا الكون. لماذا؟ لأنه متماسك مع أسرته، متماسك مع حيه أو قريته. هكذا يختفي الحقد من المجتمع، يختفي التفكك الأسري. لكن الفاسقين يقطعون كل ما أمر الله به أن يوصل بفسقهم، قطعوا ما بينهم وبين الله، وقطعوا ما بينهم وبين كتاب الله، وقطعوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقطعوا ما بينهم وبين عامة الناس. ولعلنا إذا نظرنا إلى المجتمعات الغربية التي يعتريها تفكك الأسرة نجد أن كل واحد منهم قد ضل وانحرف لأنه أحس بالضياع، انحرف إلى المخدرات، إلى الخمر، إلى الزنا، إلى غير ذلك من الرذائل التي نراها. جيل ضائع، من الذي أضاعه؟ عدم صلة الرحم. جاءت نصوص كثيرة تحث على صلة الرحم وتحذر من قطيعة الرحم. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. الصفة الثالثة من صفات الفاسقين أنهم يفسدون في الأرض. صفة هؤلاء الكفار الإفساد في الأرض. كل ما في الكون مخلوق على نظام، قدر فهدى، كل شيء له هدى لا بد أن يتبعه. لكن الإنسان جاء في مجال الاختيار فأفسد قضية الصلاح في الكون. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه جعل في كونه خلقا يعمل مقهورا ليضبط حركة الكون. الشمس والنجوم والأرض وكل الكون عدا الإنس والجن يسير وفق نظام دقيق. لماذا؟ لأنه يسير بلا اختيار له، يسير بلا اختيار لهم. والله سبحانه وتعالى أعطانا الاختيار حتى نأتيه عن حب وليس عن قهر. هذا الاختيار يثبت محبوبية الله سبحانه وتعالى في قلوبنا. إذن فالاختيار لم يعط لنا لنفسد في الأرض، ولكنه أعطي لنا لنأتي الله سبحانه وتعالى طائعين ولسنا مقهورين. لذلك فكل منا مختار في أن يؤمن أو لا يؤمن. والإفساد في الأرض يكون بارتكاب المعاصي من الشرك بالله والقتل والربا وغير ذلك، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. والأرض لا تصلح إلا بالتوحيد، والفساد يكون بتحكيم عقولنا واتباع أهوائنا وغياب منهج الله سبحانه وتعالى. فكل منا يتبع هواه فيغير منهج الله سبحانه وتعالى في افعل ولا تفعل، كما قال لما قال الله سبحانه وتعالى للإنسان افعل لا يفعل، وبالعكس فينقلب ميزان الحياة إلى شر وشقاء بدل الأمن والسعادة، لأن الإنسان غير المنهج في افعل ولا تفعل، فما قال الله فيه له افعل لا يفعل، وبالعكس. فالله سبحانه وتعالى حدد الله سبحانه وتعالى حكمهم فقال: أولئك هم الخاسرون. حدد لنا حكم هؤلاء الفاسقون بأنهم خاسرون. والخسران في الدنيا والآخرة، فالله سبحانه وتعالى حصر الخسارة فيهم بقوله: أولئك هم الخاسرون. فخسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح. لماذا؟ لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فالذي لا إيمان له لا عمل له. فالذي وصلوا إليه من الخسران هو من عملهم، عملهم أوصلهم إلى الخسران لأنهم تركوا منهج الله سبحانه وتعالى وبدأوا يشرعون لأنفسهم بهوى نفوسهم. ولذلك يقول الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. فخسروا في ذلك دنياهم وآخرتهم، خسروا أنفسهم. الإنسان له حياتان: حياة قصيرة في الدنيا مليئة بالمتاعب، وحياة طويلة خالدة في الآخرة. فالذي يبيع الحياة الأبدية ونعيمها وخلودها بحياة الدنيا لا يضمن فيها شيئا، يكون من الخاسرين، خسران أبدي، والندم سيكون شديدا، كما في قوله تبارك وتعالى: إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. يتمنى الكافر في ذلك الوقت أن يكون ترابا. لماذا؟ لهول الموقف، هول العذاب الذي يراه أمامه، هول الخسران الذي تعرض له. وهذا دليل على شدة الندم يوم لا ينفع الندم. الله سبحانه وتعالى تحدث في هذه الآية عن الخاسرين، وتحدث في آية أخرى عن الأخسرين. إذن هناك خاسرين وهناك أخسرين. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيهم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هناك خاسر وهناك أخسر منه. الأخسر هو الذي كفر بالله عز وجل وبيوم القيامة واعتقد أن حياته فقط في الدنيا، ولم يكن الله في باله ولم يعمل أي عمل، كانت الدنيا هي التي تشغله. ثم فوجئ بيوم القيامة ولم يحتسب له أي حسنة. لماذا؟ لأنه كان في الدنيا يقصد بحسناته الدنيا، فلا يوجد له رصيد في الآخرة، ما كان له عمل للآخرة، لم يقصد عمله بحسناته في الدنيا للآخرة، بل كلها كان يقصدها في الدنيا. فهؤلاء الذين اعترضوا على الله فيما ضرب من الأمثال ونقضوا عهدهم وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل وأفسدوا في الأرض، هؤلاء هم الأخسرون، هؤلاء هم الأخسرون، وإن ظنوا أنهم يحسنون صنعا. ووصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بضد هذه الصفات، وصف الله سبحانه وتعالى المؤمنين بضد هذه الصفات، فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. من هم هؤلاء أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. فوائد هذه الآية: وجوب الوفاء بجميع العهود، كما قال تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وأن نقض العهد من الفسق، تحريم قطيعة الرحم وقطع الأرحام من كبائر الذنوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، تحريم الإفساد في الأرض، وأن الإفساد في الأرض من صفات الكفار، وجوب الإصلاح في الأرض، معرفة صفات الكفار ليتجنبها الإنسان، المعاصي والفسوق سبب للفساد في الأرض، كما قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لهذا نجد إذا قحط المطر وأجدبت الأرض ورجع الناس إلى ربهم وأقاموا صلاة الاستسقاء وتضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتابوا إليهم أغاثهم الله عز وجل. وقد قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ثم قال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف في اللغة للسؤال عن الحال، الله سبحانه وتعالى أوردها في هذه الآية ليس بغرض الاستفهام، ولكن التعجب مع التقريع والتوبيخ لعدم وجود مقتضى الكفر، لعدم وجود مقتضى الكفر، للتعجب من كفرهم مع قيام البرهان بعد كل ما أظهره الله سبحانه وتعالى من آيات كونية ومن أدلة دامغة عن خلق السماوات والأرض وخلق الناس. الإنسان نفسه دليل على وحدانية ربي، الكون كله علويه وسفليه دليل على وحدانية الله. أدلة لا يستطيع أحد أن ينكرها أو يخطئها، فكيف بعد هذه الأدلة الواضحة تكفرون بالله؟ كيف تكفرون بالله بعد هذه الأدلة الواضحة؟ يا أهل مكة، كيف تجحدون وجود الله سبحانه وتعالى أو تعبدون غيره معه؟ كفركم لا حجة لكم فيه ولا منطق. والسؤال يكون مرة للتوبيخ ومرة للتعجب، فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ هكذا ينتقل الكلام إلى أصل الحياة والموت. فبعد أن بين الله سبحانه وتعالى ماذا يفعل الكافرون الفاسقون والمنافقون من إفساد في الأرض وقطع لما أمر الله سبحانه وتعالى بعد أن يوصل، انتقل السياق إلى حديث عن الحياة والموت، فقال تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا؟ كنتم عدما، نطفا، كنتم عدما، كنتم نطفا في الأصلاب، فأحياكم الله في الأرحام بنفخ الروح وأخرجكم إلى الوجود إلى الدنيا، كما قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ لم نكن شيئا مذكورا، كنا أمواتا، فأحيانا الله هذه الحياة الأولى وأنعم علينا بأصناف النعم، ثم يميتكم بعد انقضاء آجالكم التي حددها الله لكم. فكل إنسان له أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يشك أحد في أنه سيموت. الموت مقدر على الناس جميعا، والخلق من العدم واقع بالدليل، والموت واقع بالحس والمشاهدة. نحن الآن أحياء، هذه هي الحياة الأولى، سبقت هذه الحياة الموت الأولى، فإذا انتهت الآجال متنا، ويوم القيامة يردنا الله سبحانه وتعالى إليه ويبعثنا من الموت، وهذه هي الحياة الثانية. فالموت الأولى قبل الوجود، والموت الثانية بعد الوجود، والبعث بعد الموت هو الحياة الثانية، وقضية الموت هي سبيلنا لمواجهة أي ملحد. الله سبحانه وتعالى ذكر لنا غيب الخلق في القرآن الكريم، فقال أنه خلق الإنسان من تراب ومن طين ومن حمأ مسنون، ثم نفخ فيه روح من روحه، بقول قال تعالى: إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، وقوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، وقوله تعالى: إنا خلقناهم من طين لازب، ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ورفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. إذن الإنسان خلق من تراب، طين، حمأ مسنون، صلصال من حمأ مسنون. الله تبارك وتعالى أخبرنا بأطوار الحياة، لكنها غيب لم نشهده. أخبرنا بهذه الأطوار لكنها غيب. أخبرنا سبحانه وتعالى أنه خلق الإنسان من تراب، من طين، من حمأ مسنون، من صلصال كالفخار. فالماء وضع على التراب فأصبح طين. الطين ترك تغير لونه وأصبح صلصال. الصلصال جف أصبح حمأ مسنون. ثم نحته في صورة إنسان ونفخ الله سبحانه وتعالى فيه الروح فأصبح بشرا، ثم يأتي الموت وهو نقض الحياة. الموت هو نقض الحياة، والنقض يكون كل شيء على عكس بنائه. أول شيء يخرج من الجسد هو الروح، وهو آخر ما دخل فيه. آخر ما دخل في الإنسان هو الروح، وأول من يخرج. ثم بعد ذلك يتصلب الجسد ويصبح كالحمأ المسنون، ثم يتعفن فيصبح كالصلصال، ثم يتبخر الماء الذي فيه فيعود ترابا. هكذا يكون الموت نقض صورة الحياة، متفقا مع المراحل التي بينها لنا الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ثم إليه ترجعون. ثم إليه ترجعون. ترجعون لماذا؟ للحساب والجزاء. فيجازيكم بأعمالكم الجزاء الأوفى، أي أن الله سبحانه وتعالى يبعثكم يوم القيامة ليحاسبكم. فكيف تنكرون أيها المشركون وحدانية الله سبحانه وتعالى وتشركون به غيره في العبادة؟ ورد عن ابن عباس: كنتم أمواتا فأحياكم، أمواتا في أصلاب آبائكم، لم تكونوا شيئا حتى خلقكم، ثم يميتكم موتة الحق، ثم يحييكم حين يبعثكم. قال: وهي مثل قوله: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. هكذا يقول أهل النار يوم القيامة في توسلهم إلى الله سبحانه وتعالى ليخرجهم من النار: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قال الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، قال: كنتم ترابا قبل أن يخلقكم فهذه ميتة، ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة، ثم يميتكم فترجعون إلى القبور. حاول الكفار والملحدون أن ينكروا قضية البعث. حاول الكفار والملحدون أن ينكروا قضية البعث، كما كان يقول أصحاب الجاهلية الأولى، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. وأمنية الكافر والمسرف على نفسه أن لا يكون هناك بعث أو حساب، أن لا يعلم هؤلاء، ألا يعلم هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى الذي أوجدهم من عدم يستطيع أن يعيدهم. يقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فإيجاد ما كان موجود أسهل من الإيجاد من عدم. والله سبحانه وتعالى يرد على الكفار فيقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال ابن القيم: هذا استدلال قاطع على أن الإيمان بالله أمر مستقر في الفطرة والعقول، وأنه لا عذر لأحد في الكفر به البتة. فذكر الله تعالى أربعة أمور، ثلاث منها مشهودة في هذا العالم، والرابع منتظر موعود به وعد الحق. الأول كونهم كانوا أمواتا لا أرواح فيهم، بل نطفا وعلقا ومضغة، مواتا لا حياة فيها. الثاني أن الله تعالى أحياهم بعد هذه الإمادة. الثالث أن الله تعالى يميتهم بعد هذه الحياة. الرابع أنه يحييهم بعد هذه الإمادة فيرجعون إليه. فما بال العاقل يشهد الثلاثة الأطوار الأول ويكذب بالرابع، وهل الرابع إلا طور من أطوار التخليق؟ هكذا فإن البعث أهون على الله من بداية الخلق، وكل شيء مكتوب عند الله سبحانه وتعالى في كتاب مبين، وما أخذته الأرض من جسد الإنسان ترده يوم القيامة، ما أخذته الأرض من جسد الإنسان ترده يوم القيامة ليعود من جديد. خلق الله السماوات والأرض، خلقه لها للسماوات الأكبر من خلق الإنسان. قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما دمنا إليه نرجع ومنه بدأنا، فالحياة بدايتها من الله ونهايتها إلى الله، فلنجعلها هي نفسها لله. لذلك يجب أن نسارع في الخيرات حتى لا يفاجئنا الموت فنموت ونحن على الرصاد، ثم بعد ذلك لا نجد شيئا إلا الحساب والنار والعياذ بالله. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فالمؤمنون التزامهم بالمنهج يطمئنهم إلى لقاء ربهم ويطمئنهم إلى جزائه ويقودهم إلى طريق الجنة، ويطمئنهم على أولادهم بعد أن يرحل الآباء من الدنيا، فعمل الرجل الصالح ينعكس على أولاده من بعده. قال سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الفوائد العلمية واللطائف من هذه الآية: إثبات الموت لقوله تعالى: يميتكم، كما قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، وقال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. إثبات البعث لقوله تعالى: ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، فالمرجع إلى الله تعالى كما قال تعالى: إن إلينا إيابهم، وقال تعالى: وإليه المصير، وقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقال: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. والبعث أنكره من أنكره من الناس واستبعده وقال: من يحيي العظام وهي رميم، فأقام الله تبارك وتعالى على إمكان ذلك 8 أدلة في آخر سورة ياسين. الله سبحانه وتعالى أقام 8 أدلة في آخر سورة ياسين على من أنكر البعث. الدليل الأول قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هذا دليل على أنه يمكن أن يحيي العظام وهي رميم، وقوله تعالى: أنشأها أول مرة دليل قاطع وبرهان جلي على إمكان إعادته، كما قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الدليل الثاني قوله تعالى: وهو بكل خلق عليم، يعني كيف يعجز عن إعادتها وهو سبحانه وتعالى بكل خلق عليم، يعلم كيف يخلق الأشياء وكيف يكونها فلا يعجز عن إعادة الخلق. الدليل الثالث قوله تعالى: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. الشجر الأخضر فيه البرودة وفيه الرطوبة، والنار فيها الحرارة واليبوسة. هذه النار الحارة اليابسة تخرج من شجر بارد رطب. كان الناس فيما سبق يضربون أغصان الأشجار بالزند، فإذا ضربوها انقدحت النار ويكون عندهم شيء قابل للاشتعال بسرعة. لهذا قال تعالى: فإذا أنتم منه توقدون. وجه الدلالة هنا أن القادر على إخراج هذه النار الحارة اليابسة من الشجر الأخضر مع ما بينهما من تضاد قادر على إحياء العظام وهي رميم. الدليل الرابع قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. وجه الدلالة هنا أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، والقادر على الأكبر قادر على ما دونه. الدليل الخامس قوله تعالى: وهو الخلاق العليم. فالخلاق صفته ووصفه الدائم، وإذا كان خلاقا ووصفه الدائم هو الخلق فلن يعجز عن إحياء العظام وهي رميم. الدليل السادس قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله شيئا مهما كان، إذا أراد شيء مهما كان، شيئا نكر في سياق الشرط، شيئا نكر في سياق الشرط، فتقول العموم. النكرة إذا أتت في سياق الشرط أفادت العموم. فأمره أي شأنه في ذلك، إذا أراده أن يقول له كن فيكون، أي أمره الذي هو واحد أوامر، أمره الذي هو واحد أوامر يكون بقوله كن فيكون. ويكون المعنى: إنما أمره أن يقول كن فيعيده مرة أخرى. وجه الدلالة أن الله سبحانه وتعالى لا يستعصي عليه شيء أراده. الدليل السابع قوله سبحانه وتعالى: فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. كل شيء هو مملوك لله عز وجل، الموجود يعدمه والمعدوم يوجده لأنه رب كل شيء. وجه الدلالة هنا أن الله سبحانه وتعالى نزه نفسه، وهذا يشمل تنزيه عن العجز، تنزيه عن إحياء، عن العجز عن إحياء العظام وهي رميم. الدليل الثامن قوله تعالى: وإليه ترجعون. قوله تعالى: وإليه ترجعون. وجه الدلالة أنه ليس من الحكمة أن يخلق الله هذه الخليقة ويأمرها وينهاها ويرسل الرسل ويحصل ما يحصل من القتال بين المؤمن والكافر ثم يكون الأمر هكذا يذهب سدى، بل لا بد من الرجوع، وهذا دليل عقلي. فهذه ثمانية أدلة على قدرة الله على إحياء العظام وهي رميم، جمعها الله سبحانه وتعالى في موضع واحد ردا على منكر البعث. وهناك أدلة أخرى في مواضع كثيرة في القرآن وكذلك في السنة. كذلك من الفوائد في هذه الآية إثبات الجزاء والحساب، فيها الاستعداد ليوم الحساب بالإكثار من الأعمال الصالحة التي تنجي العبد من كرب يوم القيامة. الموت يطلق على ما لا روح فيه وإن لم تسبقه حياة، يعني لا يشترط للوصف بالموت تقدم الحياة، لقوله تعالى: كنتم أمواتا فأحياكم. أما ظن بعض الناس أن لا يقال ميت إلا لمن سبقت حياته فهذا ليس بصحيح، بل إن الله تعالى أطلق وصف الموت على الجمادات. قال تعالى في الأصنام: أموات غير أحياء. كما أن الفائدة الأخيرة أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث، لأنه ميت جماد لا يستحق شيئا مما يستحقه الأحياء، وإنما يدفن في أي مكان، في المقبرة أو غيرها. تمام قدرة الله عز وجل. فهذا الجسد الميت ينفخ فيه الروح فيحيي فيحيى ويكون إنسانا يتحرك ويتكلم ويقوم ويقعد ويفعل ما أراد الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم لك الحمد لما أنعمت علينا به وأوليت، اللهم ما كان من توفيق فلك الحمد أنت وحدك، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، فأسأل الله العفو والمغفرة. اللهم ألهمنا رشدنا وفقنا لما نحب ونرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.